بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
النصوص للصف الثاني المتوسط. لجنة التعديل والتطوير: بدرية بنت ناصر القحطاني، تركية محمد الشهراني، سعاد حمزة العومي، ومسفرة محمد الغامدي، منى علي الضويان، وداد حمد القروني، وفاء عبد الله الخرساني. الفصل الدراسي الأول. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية، أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسعدنا أن نقدم كتاب النصوص الأدبية للصف الثاني المتوسط طبقا للأهداف التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وقد راعينا الآتي: أولا، اختيار موضوعات جديدة تتناسب مع بيئات التلاميذ ومستواهم العقلي واللغوي، وتتضمن ألف نصوصا نثرية من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والوصايا والمقالات الأدبية، ب مقطوعات شعرية لشعراء من العصور الأدبية القديمة والعصر الحديث العربي والسعودي. وعرض النصوص وفقا للآتي: 1- اشتمال كل نص على مجموعة محددة من الأهداف لإعطاء فرصة لصياغة أهداف أخرى حسب ما يقتضيه تحليل النص الأدبي، علما بأن هناك أهدافا يجب تحقيقها في تدريس كل نص، وهي: ألف، قراءة النص قراءة صحيحة معبرة، ب استنتاج الفكرة العامة للنص، جيم تقسيم النص إلى وحدات تمثل أفكاره الجزئية، دال ذكر مرادفات للمفردات الجديدة، ها شرح الأبيات شرحا أدبيا وتعبيريا وافيا. الحكم على الألفاظ والصور الجمالية. 2- أضواء على النص وفيه: ألف، استعراض نبذة موجزة من حياة الأديب، وهذا للإطلاع فقط دون أن تستهدف بالتقويم، ب تسليط الضوء على الجو العام للنص. 3- تدعيم النصوص بنشاطات تعلمية جاءت على الوجه الآتي: ألف، أسئلة الفهم والاستيعاب، وهي تعالج النص المكرر من عدة زوايا نحو معرفة الاتجاه العام للموضوع وفهم التفاصيل الدقيقة والتدريب على استخلاص الفكرة، ب اللغة والتراكيب، ويقصد بها توظيف ما درس في مادة القواعد لفهم النص، كما أنها تدرب على استعمال المعجم، جيم التذوق، يحوي أسئلة تعين على تلمس مواطن الجمال في الألفاظ والجمل الواردة في النص، وتدرب على مهارة التحليل، دال النشاط المصاحب، ويتضمن معلومات ذات علاقة بالنص المدرسي حيث تثري الحصيلة اللغوية وتعين على التعبير، وهو نشاط حر لا يطالب به في التقويم. 2- ترك المجال للإجابة عن الأنشطة في الكتاب نفسه، هذه الفكرة خاصة بالطالب المبصر. 3- الإشارة إلى مصدر كل موضوع في الحاشية. 4- احتواء الكتاب الواحد على 7 نصوص، 4 منها شعرية و3 أخرى نثرية متنوعة الترتيب. 5- تدعيم الكتاب بنصوص إضافية للتقويم الذاتي، يقصد بها صقل المهارة اللغوية والتذوقية وتعزيز المعرفة. ونسأل الله العلي القدير أن يكون ما قدمناه نافعا لخدمة العربية وفكر الأجيال، والله ولي التوفيق. التطوير التربوي. صفحة 9. 1- دلائل القدرة. مدخل: قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الآية 10 من سورة النحل، صفحة 10. النص: قال الله تعالى:
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سورة النحل، الآيات 65 إلى 69. الأهداف: في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن: 1- أعدد دلائل قدرة الله عز وجل كما وردت في الآيات. 2- أشرح دلائل القدرة في حياة النحل. 3- أذكر واجبي إزاء تلك الدلائل. 4- أتدبر في عظمة خلق الله. صفحة 11 في رحاب الآيات. سورة النحل من السور المكية، وعدد آياتها 28 و100 إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية. والسورة تتضمن عرضا لأدلة قاطعة وبراهين ساطعة على عظمة الخالق، كما تعرض بعضا من آلائه ونعمه عز وجل كإنزال المطر وخلق الأنعام وإنبات الشجر وإلهام النحل اتخاذ البيوت وصنع العسل. المفردات اللغوية: الأنعام هي البقر والغنم والإبل. عبرة أي الموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمل به. والعبرة في الآيات دلالة على حكمة وقدرة الخالق ورحمته ولطفه. فرث ما في الكرش من بقايا الطعام، صفحة 12. سائغا أي عذبا. سكرا أي خمرا، ورد في الآية قبل تحريمه. أوحى الإيحاء الإلهام والإرشاد والتسخير. بيوتا أو كارا تبنيها النحل لتعسل فيها. يعرشون أي ما يبنيه الناس من خلايا للنحل. ذللا أي مذللة مسهلة. شفاء برء من المرض، صفحة 13. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف: 1- بما يحيي الله الأرض بعد موتها. 2- تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى في صفاء اللبن، أشرح ذلك من خلال الآية الثانية. 3- ما الفوائد المستخلصة من ثمرات النخيل والأعناب، صفحة 14. 4- بما أوحى الله إلى النحل. 5- في الآيات دعوة إلى استخدام العقل والتفكير لترسيخ الإيمان في نفس الإنسان، أوضح ذلك من خلال فهمي للنص القرائي. 1- أكمل الفراغات الآتية: يخرج من بطون النحل شراب يسمى عسلا ومن ألوانه فراغ وفراغ وفراغ، صفحة 15. 2- تتخذ النحل بيوتا من فراغ وفراغ وفراغ. 3- واجبنا تجاه النعم فراغ وفراغ. 4- من أضرار المسكرات فراغ وفراغ وفراغ، صفحة 16. جيم: أمامي مجموع من الصفات، أختار ما يشترك فيها النحل والنمل: الدقة، الرفق، النظام، النشاط، الادخار، التعاون، الصبر، النفع. دال: أصنع من جريد النخل فراغ وفراغ وفراغ. صفحة 17. ها: أجيب عن الأسئلة التالية لأحصل على معلومات تخص النحلة. 1. اسم آخر للعسل. 2. تحكم النحلة. 3. تحمي بيض النحل. 4. بيت النحل. 5. منه يستخرج العسل. صفحة 18. اللغة والتراكيب. ألف: أذكر ضد الكلمات الآتية: خالصا، مختلف، شفاء. باء: أكمل الفراغات الآتية: 1. العبرة. العبرة بكسر العين تعني فراغ وجمعها فراغ. 2. العبرة بفتح العين تعني فراغ وجمعها فراغ. 3. من أسماء المطر فراغ وفراغ وفراغ. جيم: أشارك في الإعراب. فراغ النخيل: فراغ مجرور وعلامة جره فراغ الظاهرة على آخره. للشاربين: اللام فراغ، الشاربين اسم فراغ وعلامة جره فراغ لأنه فراغ. صفحة 19. التذوق. ألف: أختار الإجابة الصحيحة مما يأتي. 1. استخدام فعل الأمر في قوله: اتخذي، كلي، فاسلكي لغرض التودد أو التسخير أو الزجر أو التمكين. 2. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. في الآية الكريمة السابقة: تضاد أو ترادف أو تشبيه أو تماثل. ب: أعلل استخدام القرآن الكريم لفظة ماء بدلا من لفظة مطر. ملاحظة: أقرأ الآيات التي وردت فيها لفظة مطر في السور الآتية: الأعراف، هود، الشعراء، النمل، الأحقاف. صفحة 20. النشاط المصاحب. هذا النشاط للإثراء ولا يستهدف في الاختبار. أقرأ وأقتدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. أقرأ وأستفيد. ألف: العسل. للعسل منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، ولعقه على الريق يذهب البلغم ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويفتح سددها، ويفعل ذلك للكبد والكلى والمثانة، وهو مغذ مدر للبول، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة. هذا ما قاله ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي صفحة 30 و 31. صفحة 21. باء العنب. أشجاره متسلقة تسمى عريشة، تكبر ثماره وتنضج في أواخر الصيف، يؤكل عند النضج أو بعد تجفيفه، وله فوائد كثيرة، منها تنقية الدم وإنشاط الكلى، ويفيد المصابين بفقر الدم والحوامل والمرضعات لوجود عنصر الحديد. جيم: التين. يعد التين من أصح الفاكهة غذاء، فهو يقوي الكبد وينفع في معالجة الربو والسعال وأوجاع الصدر، ومنقوع التين يفيد الجهاز التنفسي وينصح بتناوله في الصباح. صفحة 22. دال ثمار النخيل التمر. فهو مختلف الألوان والأنواع، وهو من فاكهة الشتاء، يولد طاقة حرارية وغذائية عالية لاحتوائه على مواد سكرية ومعادن مختلفة. ومن فوائده: يستخدم في أوجاع الصدر ويقطع السعال، ويفيد في التهاب المفاصل، ويقوي الكلى والكبد. الفقرتان الأخيرتان عن الأعناب والنخيل التمر مأخوذة من مجلة القافلة العدد 11 لعام 1420 هجرية. صفحة 23. الدرس الثاني توبة حاج. مدخل رباه كفارتي عن كل معصية أني أتيت وملء النفس إيمان. طاهر زمخشري صفحة 24. النص مأخوذ من كتاب ما بعد الرحيل ليحيى توفيق حسن صفحة 84 إلى 88. 1- إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق أبثك ما بيا. 2- أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا. 3- تمثل لي إبليس في كل خطوة فأشعل ليلي بالهوى ونهاريا. 4- وعودني العصيان حتى ألفته وأمسيت جهلا أستبيح المعاصي. 5- فلما استبد اليأس واحتكم الأسى قصدتك يا مولاي أطوي الفيافيا. 6- أتيت إلى أفياء بيتك علني أريح ضميري من عناء شقائي. صفحة 25. 7- فلبيك رب البيت لبيك ما سرى إلى البيت عبد من عبيدك عانيا. 8- بكى خائفا يوم الحساب وهوله فلم يجده طول البكا والتباكيا. 9- رأى كل باب غير بابك موصدا فآب إلى أعتاب بابك ثاويا. 10- وأنت الذي لا يرجع المرء خائبا إذا جاء ملهوفا لعفوك راجيا. 11- وأنت الذي تأسو وترحم يائسا أتى تائبا من بعد ما كان عاصيا. الأهداف: في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن 1- أصف حالة الشاعر عند قدومه للحج. 2- أحدد صور المعاناة التي عايشها. 3- أذكر فائدة الرجوع إلى الله. 4- أفتخر بانتمائي لدين العدل والمساواة. صفحة 26. أضواء على النص. قائل النص يحيى ابن توفيق ابن حسن، ولد بمدينة جدة، تعلم في مدارس الفلاح حتى حصل على شهادة الثانوية العامة، ثم واصل دراسته في اللغة الإنجليزية إلى درجة الإتقان، ثم انخرط في سلك العمل. من مؤلفاته أودية الضياع، سمراء، ما بعد الرحيل. جو النص: قد تبقى النفس الإنسانية في زوايا الذنوب ترتع، ويبقى الشيطان حارسا أمينا لها في غيها وتيهها، ولكن تظل بذرة الإيمان الكامنة عرضة للإنبات عندما تتهيأ لها الظروف، ويعود الإنسان إلى ربه نادما متحسرا على ما فات. وفي هذا النص يصور الشاعر توبته وإنابته إلى ربه عارضا ما كانت عليه نفسه من نسيان لله واتباع للشيطان، لاجئا إلى رحاب الله حيث الرحمة والمغفرة والأمان في البيت الحرام في موسم كريم يرجع منه المرء إذا أتقنه كما ولدته أمه. صفحة 27. المفردات اللغوية: أبثك البث الحزن والغم الذي تفضي به إلى صاحبك، وأبثثتك أي أظهرت لك بثي، صاديا أي عطشانا، والصدى بالألف القصيرة شدة العطش، ألفته أي لزمته، الفيافي الصحاري الملساء، أفياء ظلال، عانيا ذليلا خاضعا، موصد مغلق، ثاويا مقيما نازلا به، تأسو تصلح وتداوي. صفحة 28. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف 1- كيف وصف الشاعر نفسه حال قدومه إلى البيت الحرام؟ 2- بما علق الشاعر أمله ورجاءه ولما؟ 3- أعلل لما يأتي. ألف استباحة الشاعر المعاصي. باء قصد الشاعر بيت الله الحرام. صفحة 29. باء أحدد الأفكار التي تناولتها القصيدة فيما يلي: 1- اللجوء إلى الله عند ارتكاب المعاصي. 2- وصف الطواف حول الكعبة. 3- البكاء خوفا من يوم الحساب. 4- صفات لبس الحاج. 5- رحمة الله بعباده المسلمين. جيم أذكر من النص ما يتناسب مع كل مما يأتي. قال الله تعالى في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآية 39 صفحة 30. 2 قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الترمذي برقم 3556 في صحيحه. 3 الانزلاق وراء غواية الشيطان تورث المعاصي إلى درجة استحلالها. دال أختار الإجابة الصحيحة. 1 أطوي الفيافية في النص تدل على ألف الرغبة في التعرف على معالم الصحراء، باء تكبد الصعاب في سبيل الوصول إلى بيت الله، جيم التوجه بالدعاء إلى الله، دال البقاء في الصحراء طويلة. صفحة 31. 2 أتيت إلى أفياء بيتك تدل على ألف الاستضلال برحمة الله، باء طلب الاستغفار من الذنوب، جيم الطواف حول البيت، دال الالتجاء إلى الله. 3 بكى خائفا يوم الحساب وهوله، بكاء الشاعر وتباكيه، ألف لكثرة ذنوبه، باء لفقد عزيز عليه، جيم لشوقه للجنة، دال لفرحته بالقدوم إلى البيت الحرام. صفحة 32. ها أكمل ما يلي: 1 من فوائد الحج فراغ، 2 الذنوب والمعاصي تورث في النفس فراغ. واو أنصح كل من: 1 يعاود الذنوب بعد توبته فراغ، 2 يجزع عند حلول المصائب فراغ. صفحة 33. اللغة والتراكيب: ألف أصل بين كل كلمة في المجموعة ألف وما يناسبها من كلمات المجموعة باء. المجموعة ألف: 1 أريح، 2 اليأس، 3 الظمأ، 4 خائب. كلمات المجموعة باء: فالح، الارتواء، الرجاء، أعاني، قرب. باء أختار المعنى الصحيح: 1 فراغ إلى الصفح صاديا، الصدى هو رجوع الصوت أو دنس يعتري الحديد أو ميل وهجر أو شدة العطش. 2 فأشعل ليلي بالهوى، الهوى هنا هو استنشاق الهواء أو السقوط في هاوية أو الفراغ أو شهوات النفس. صفحة 34. 3 عودني العصيان، العصيان هو مثنى عصا أو ضد الطاعة والانقياد أو العسر أو صعب المرتقى. جيم بكى خائفا يوم الحساب وهوله فلم يجده طول البكاء والتباكي. ما الفرق في المعنى بين البكاء والتباكي في البيت السابق؟ دال أبين سبب ضبط الكلمات التي تحتها خط على النحو التي ضبطت به: 1 أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا، اليأس بكسر السين. 2 رأى كل باب غير بابك موصدا، كل بفتح اللام، طبعا كل واليأس قبلها خطوط. صفحة 35 أجيب عن المطلوب في كل من العبارات التالية: 1 مرادف معاصي، 2 ضد أمسى، 3 مرادف مغلق، 4 جمع رحبة. صفحة 36 التذوق: 1 أيهما أبلغ وأجمل ولماذا؟ إليك إلهي قد شددت رحالي، أو إلهي إليك قد شددت رحالي. 2 إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا، أو إلى العفو ظمآنا إلى الصفح راجيا. 3 رأى كل باب غير بابك موصدا، أو رأى كل باب غير بابك مغلقا. صفحة 37 باء أستخرج التشبيهات من الأبيات الآتية: 1 تمثل لي إبليس في كل خطوة فأشعل ليلي بالهوى ونهاريا. 2 فلما استبد اليأس واحتكم الأسى قصدتك يا مولاي أطوي الفيافيا. جيم ما فائدة كل مما يأتي؟ 1 استخدام الشاعر كلمة كل في قوله كل خطوة في البيت الأول من فقرة باء السابقة، تمثل لي إبليس في كل خطوة. 2. تكرار كلمة لبيك في البيت السابع صفحة 38. دال بما توحي العبارات التالية: 1. استبد اليأس واحتكم الأسى. 2. قصدتك يا مولاي النشاط المصاحب للإثراء ولا يستهدف في الاختبار، من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله: إن من أوجب الواجبات الاهتمام الكامل بالمساجد، فهي بيوت الله في الأرض، وهي مدرسة الإسلام والمسلمين الأولى، وإن العناية بها بناء وتشييدا وصيانة وترميما وتزويدها بما تحتاجه من مرافق وخدمات هو العلامة الواضحة للمجتمع المسلم الذي يعيد مسيرة السلف الصالح، وأمارة من أمارات الإيمان الصالح وعلامات اليقين المتمكن. أعبر في 5 أسطر عن التوسعة التي تمت في الحرم المكي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله. صفحة 39. الدرس الثالث: صفات القائد. مدخل: قال تعالى في سورة الحجر: واخفض جناحك للمؤمنين، الآية 88 صفحة 40. النص مأخوذ من جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت صفحة 213-214 لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ولي الخلافة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني داع فأمنوا، اللهم إني غليظ فليني لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة، وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق من غير ظلم مني لهم ولا اعتداء عليهم، اللهم إني شحيح فسخني في نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة، واجعلني أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين، اللهم إني كثير الغفلة والنسيان فألهمني ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين، اللهم إني ضعيف عن العمل بطاعتك فارزقني النشاط فيها والقدرة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك. صفحة 41. الأهداف في نهاية الدرس: أستطيع بإذن الله أن 1. أحدد من الفقرة الأولى المنهج الذي رسمه الخليفة عمر في تعامله مع أهل الطاعة وأهل المعصية. 2. أذكر صفات السخاء التي أراد عمر رضي الله عنه أن يتحلى بها. 3. أعلل تأكيد عمر رضي الله عنه على صفات ذكرها في خطبته. 4. أقتدي بشخصية عمر العظيمة.
نهاية الوجه الأول.